أهلا وسهلا. إحنا بنتنقل بنجلس شوي هنا وبنطلع برا عند الأخوة. حياكم الله. إيه بس عاد ما هو تسوون زحمة هناك. حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل. آمين. آمين 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 آمين. الله يجزاكم خير. وأنا والله يعني هذا اللقاء في العيد بالذات مع الإخوة يعني أحرص عليه لما فيه من المشاركة والتواد والمحبة، وما أحوجنا إلى هذا في زماننا، الفرقة وتنافر القلوب كثرت أسبابها. و الشرع إنما يطلب منا أن نتحاب وأن نتواد وأن يحب بعضنا بعضا في الله، وتوادنا ومحبتنا وتعاوننا وتعاضدنا فيه خير لنا في ديننا ودنيانا. فحقيقة يعني والله ويعلم الله أن يعتبر كل طالب علم ممن يسير على الجادة ابنا لي، وإن كان كبيرا في السن فهو أخ لي، وإن كان أكثر الطلاب الموجودين يعني أنا بدأت أدرسهم لم يولدوا فأنا أبوهم. ويعلم الله كما كان يعني يقول الإمام أحمد، يقول لو جمعت الدنيا في لقمة ثم لقمتها أخاك لما كان كثيرا. وأني والله لا أعلم خيرا لا معنويا ولا ماديا أستطيع أن أنفع به إخواني إلا وفعلته. هذا مقتضى منهجنا، منهج السلف، منهج تواد، تراحم، تعاضد، تآزر وتعاون على الخير. فالحمد لله. والله يا إخوة يعني هذا الفضاء الإعلامي الذي نعيشه الآن الذي كشف لنا الدنيا، وإن كنت أقول يا إخوة وهذا لازم تعرفونه، هذا الفضاء الإعلامي الافتراضي لا يمثل الواقع أبدا. أنت لو نظرت في هذا العالم الافتراضي تظن أن العالم فسد من الناحية الدينية، من الناحية الدنيوية، تظن أن العالم وأن أكثر الناس على الشر، بينما لو قابلت الناس في الواقع تجد أن كثيرا من الناس والله الحمد والمنة على خير. يأتينا عوام من بلدان إسلامية يسلمون علينا ويقول والله أنا أتابع دروسك وأنا أستمع لك، وأنا عامي ليس طالب علم، وأنا أنتفع. يعني قبل فترة قريبة كنت في الكويت في زيارة خاصة، وكنت أمشي في الحديقة، أمشي للمشي من أجل الصحة. كل ما مشيت يأتي شباب لا يظهر عليهم يعني أنهم شباب على استقامة وكذا، شباب يعني من شباب الزمان، يأتون يسلمون، أنت الشيخ سليمان؟ نعم. والله يا شيخ أنا أسمع دروسك، والله يا شيخ أنا أسمع مقاطعك. فلا بد يا إخوة أن نضع في أنفسنا أن هذا العالم الافتراضي لا يمثل الواقع، لأن لو اعتقدنا أنه يمثل الواقع سنصاب بالإحباط، لأنه يظهر فيه فساد في كل شيء، وتظن أن المنهج السلفي هذا ما أحد يقبله إلا ندرة، بينما الواقع يا إخوة أن الخير كثير، فلا بد من أن ننتبه لهذا. لكن في الجملة أيضا أقول هذا الفضاء الإعلامي كشف لنا واقعا موجودا، فكونك أنت بالذات يصطفيك الله لتكون على عقيدة السلف وعلى منهج السلف، هذه أكبر نعمة في الدنيا. أنت تجد أناسا يعيشون في السعودية ودرسوا في مناهج السعودية والمشايخ مشايخ السعودية، ومع ذلك تجد أن بعضهم لا اهتدى لعقيدة السلف، وجمعا منهم ما اهتدى لمنهج السلف. وأنت ربما في قرية، في بلد، قرية بعيدة، يمكن ما فيه إلا أنت اصطفاك الله لتكون سلفيا، ربما أن أهل القرية كلهم ليسوا على العقيدة السلفية ولا على المنهج السلفي، الله اصطفاك أنت من بينهم لتكون على العقيدة السلفية، على المنهج السلفي. ربما لا تقيم لسانك بالعربية، ما تستطيع تتعلم، ولكن ما تستطيع أن تقيم لسانك بالعربية، ومع ذلك اصطفاك الله لتكون على عقيدة السلف، على منهج السلف. والرجل العربي الذي يعرف العربية وا 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 تائه ضايع. فهذه النقطة يا إخوة ينبغي أن ننتبه لها. أعظم نعمة، أكبر نعمة أن الله اصطفانا لهذا. وذلك يا إخوة كثرة المخالفين ما تخيفنا، نحن نريد الهداية للجميع، ولكن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كثرة المخالفين تجعلنا نشعر بعظم نعمة الله علينا نحن أن الله هدانا لهذا وأضل عنه كثيرين. هذه نعمة عظيمة يا إخوة، يجب أن يقوينا هذا لا أن يضعفنا. وأيضا يجب أن يجعلنا مستشعرين أن نحمل أمانة يجب أن نوصلها، والله سيسألنا عنها كل بحسب قدرته، فيجب أن نقوي أنفسنا حتى نواجه الشبهات التي تلقى على الناس، يجب أن نقوي أنفسنا. وفي الأصل تكون التقوية بثلاثة أمور. الأمر الأول وهو يجب أن لا نغفل عنه تقوية التقوى، تقوية تقوى الله في أنفسنا ومراقبة الله في أنفسنا، نقوي هذا ونجتهد فيه. ورأس التقوى التوحيد، بل لا تقوى بلا توحيد، لا تقوى بلا توحيد. فرأس التقوى توحيد الله، نقوي أنفسنا في التوحيد. وقلت مرارا أن إن من الكتب التي لا تترك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، يقرأ ثم يرجع إليه ثم يرجع إليه، ما يترك هذا الكتاب. هذا كتاب حياة، كتاب عمر، يصحبك دائما. لا يعني أنك تكون في سلسلة دائما، ولكن يعني أنك لا تتركه، تقرأه ثم فترة ترجع إليه، تقرأ من الأول حتى تنتهي منه، وتسمع شروح أهل العلم عليه. وبالمناسبة يعني الذي يقرأ كتاب التوحيد ولم يقرأ شرحا له، فأنا أنصحه أن يبدأ بقراءة شرح الشيخ عبدالله القصير، لأن الشيخ عبدالله القصير في شرحه يعتمد على العناصر والتلخيص، ما يسهب، فهو مناسب جدا لمن يبتدئ في فهم كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك مثلا شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومن أبدع الشروح شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وأنا قلت وأقول مرارا يا طالب العلم، إذا وجدت شرحا للشيخ صالح آل الشيخ فعض عليه بالنواجذ، علم غزير ومكنة لاستفادة من تقريرات الشيخ صالح آل الشيخ، مما يقوي طالب العلم. أنا لازلت في النقطة الأولى وهي قضية أن نقوي أنفسنا في تقوى الله. يا إخوة طلب العلم بلا تقوى وأدب ما يصلح، أن تهتم بالمادة وتهتم بكذا وتذهب مع المشايخ وترجري مع المشايخ وتقواك ضعيفة، آخر من يدخل المسجد، ليس عندك همة في الطاعات، ليس عندك همة في 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 القربات إلى الله عز وجل، هذا ما يصلح. لأن العلم النافع هو الذي ولد الخشية، والعلم بلا أدب سلاح خطير جدا. سمعت في أحد مشايخنا مرة قديما ونحن صغار يقول: العلم بلا أدب سلاح في يدي طفل. العلم بلا أدب سلاح في يد طفل. الطفل ما يعرف إلا يطلق على كل مكان يدمر الدنيا. وطالب العلم إذا جمع علما بلا أدب يفسد، يفسد كثيرا. لابد من الأدب. إذن لابد من تقوية تقوى الله، ولابد من أن نراقب أنفسنا وما نرضى بالدون ونحن نستطيع الارتفاع. ومن أظهر هذا ما يتعلق بصلاة الجماعة وصلاة الليل، ميزان صلاة الجماعة وصلاة الليل وحسن الخلق، هذه الثلاثة ميزان. كيفك مع صلاة الجماعة؟ كيفك في حسن الخلق مع الناس؟ كيفك في صلاة الليل؟ هذا يا إخوة ميزان قوة الإيمان وضعف الإيمان. صلاة الليل في بيتك ما أحد يدري عنك، كيفك مع هذه الصلاة؟ هل أن تحبها وتقبل عليها وتنشط لها، أو أن الأمر على غير هذا؟ هذا ميزان يا إخوة. صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة لا تخف إلا على مؤمن وتثقل على المنافق، وكل ما ضعف الإيمان ثقلت، وكل ما قوي الإيمان خفت. وحسن الخلق، لأن حسن الخلق من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة دائما اجعلها عندك ميزانا لهذا العنصر الأول، تقوية تقوى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تقوية العلم، تقوية العلم، أن تحرص على أن تقوى في علمك. وميزان تقوية أو مفتاح تقوية العلم الإخلاص. والله الإخلاص يا إخوة يفتح لك أبواب العلم بشكل عجيب. الإخلاص لله في هذا الطلب، أن تريد أن تنفع نفسك، ما تريد أن تعرف، وإنما تريد أن تنفع نفسك بهذا العلم، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الحرص على شيوخ أهل السنة، الحرص على شيوخ أهل السنة، تعلم عندهم. وإذا وجدت شيخا من أهل السنة يدرس، ولو كان يدرس كتابا قرأته 1000 مرة، احضر، احضر الدرس وكن مع الشيخ. دروس أهل السنة فيها خير عظيم، وأيضا الترقي. لا تقف دائما في خطوة واحدة تعود إليها تعود إليها تعود إليها. ترقى في طلب العلم في كل فن تريده، احرص على أن تترقى وتحافظ على الأصول. ولا بد في العلم يا إخوة من المراجعة. ليست القضية قضية أنك تكتب، تسمع وتكتب، هذا حسن، لكن لابد من المراجعة والمتابعة حتى تقوى في العلم. والأمر الثالث أن تقوى في اللسان. اللسان فيه البيان، ولابد من القوة في اللغة العربية يا إخوة، لابد من القوة في اللغة العربية من جهة النحو ومن جهة البلاغة. لابد من أن تكون عندك قوة، لأنك إذا قويت في اللغة العربية فهمت وأفهمت. لابد من أن تكون عندك قوة في اللغة، وأيضا إذا كنت ذا لسان آخر فأيضا تكون عندك قوة في لسان قومك، تعرف مصطلحات القوم والبلاغة والعبارات وكذا، حتى أيضا تستطيع أن توصل إلى قومك في ظل ما نراها الآن من هذه الهجمات على العقيدة السلفية والمنهج السلفي وكذا في الفضاء الإعلامي. فالذي أريد أن أقوله باختصار هو يا إخوة أن ديننا كله يواجه حملات، والعقيدة السلفية بالذات والمنهج السلفي يواجه حملات، ووالله أكثر زاد من يوجهون الحملات للعقيدة السلفية والمنهج السلفي هو الكذب. ولذلك يا إخوة لا تسمعوا لكل أحد ولا تصدقوا كل ما تسمعوا. الأصل أنك ما تسمع لأهل البدع، ما تسمع لهم شيئا ولو من باب الفضول، ما تغلق هذا الباب. أيضا ليس كل ما تسمعه تصدقه. المشكلة اللي أراها الآن عند كثير من طلابنا يعني عموما الهشاشة في التلقي، أول ما يسمع يشك في كل في الذي عنده، يسمع خبرا عن شيخ، يسمع خبرا عن حاكم من الحكام، هشاشة جدا. وبعضهم الآن النقول الكاذبة توبة شيخ الإسلام ابن تيمية التي شهد عليها علماء عصره، وأنه كتب توبة أمام القضاء، وأنه يرجع عن هذه العقيدة التجسيمية الفاسدة، وكذابين. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في القلعة محبوسا وينشرونها، وبعض طلابها يرتبك. كن قويا ولا تصدق كل ما يطرح، بل أعطيك قاعدة، كل ما يقال على خلاف ما تسمعه من مشايخ أهل السنة والجماعة فاعلم أنه فاسد مباشرة. كل ما يطرح يخالف ما تسمعه من علماء أهل السنة والجماعة فاعلم أنه فاسد. فاسد أقصد أنه ليس له أصل، نقل كذا ونقل كذا ونقل كذا، أو أن معناه معلوم عند أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح. فننتبه لهذه القضايا يا إخوة. حقيقة أنا ما جينا لنتكلم، أنا فقط أردت أن نتعايد، لكن لما رأيتكم يعني أحببت أني يعني أقول كلمة، والإخوة عندهم مظاهرة في الخارج يقولون ما نسمع. والله أنا كان ودي أجيب ميكروفون سماعات لكن ما تيسر لي الوقت، ما مشت. لا بس وأصلا هو لقاء. نعم 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 الافتراق عموما حكمته الابتلاء. الله خلق الموت والحياة ليبلونا، فالافتراق حتى في الأمة هو حكمته الظاهرة الابتلاء، ليتبين من يعرف الحق لأنه الحق ويثبت عليه، ومن يتابع الناس. فالله عز وجل بعث الرسل وركب في الإنسان ما يفهم به، وجعل له إرادة ومشيئة تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، ثم ابتلى بإبليس وجنود إبليس، والله عز وجل دعا الناس إلى صراطه المستقيم على لسان رسله، وأقام لهم الحجج والبراهين، وإبليس يدعوهم إلى ضد ذلك. وفي النفس أيضا جعل الله الهوى والشهوة تقابل العقل والنفس المطمئنة، يبتليها الله عز وجل بهذا. فيتبين من يعرف الحق ويثبت عليه لأنه الحق. يا أخوة الآن لو كان الناس جميعا على شيء واحد ما يتميز الذي يعرف الحق لأنه الحق ويتبعه ممن يمشي مع الناس، لأن الناس كلهم هكذا. لكن لما تكون في مكان يستغيثون بغير الله ويجعلون هذا دينا، وأنت تعلم أن الاستغاثة بغير الله شرك وتعتقد هذا وتدين الله بهذا، هنا أنت عرفت الحق لأنه حق بالحق وثبت عليه وتبتلى بالمخالفين إلى أن تموت. ما تأمن الفتنة، ما تأمن الفتنة أبدا. والله يا إخوة من يأمن الفتنة على نفسه يؤتى، لا تأمن الفتنة حتى تفارق الدنيا في كل شيء حتى في التوحيد. فهذه الحكمة الظاهرة في الاختلاف هو الابتلاء ليتمايز أهل الحق عن أهل الباطل، والذي يهتدي اهتدى بتوفيق الله، والذي يضل هو ضل بعدل الله. لولا الله ما اهتدينا، والله هدانا بفضله سبحانه وتعالى، ولكن عندنا إرادة، عندنا عقل، قامت عندنا الحجج والبراهين، ونحن على حق بالحجج والبراهين التي قامت. ومن ضل، ضل بعدل الله، علم الله أنه يستحق الضلالة فأضله بعدله سبحانه وتعالى. نعم. العلماء اختلفوا في كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة بعد الاتفاق على أنهم مخاطبون بأصل الإسلام، ثم القائلون بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة اختلفوا هل لهذا أثر في الدنيا أم أن أثره في الآخرة فقط. هذا أصل المسألة يجب أن تفهموه. والراجح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بشرطها وأصلها وهو الإسلام، هم مطالبون بها لكن لا يؤدونها إلا بشرطها وهو الإسلام. كما أن الواحد منا الآن مخاطب بصلاة المغرب ويجب عليه أن يصلي المغرب لكن بشرطها، وهو أن يدخل الوقت وأن يكون متوضئا، فكونه الوقت لم يدخل لا يمنع أن يكون مخاطبا بها. فكذلك الكافر كونه لو أداها ما صحت منه لا يمنع أن يكون مخاطبا بها لأنه مخاطب بها بشرطها. فالراجح من أقوال العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. طيب إذا قلنا بهذا وهو الصواب، فهل لهذا أثر في الدنيا أم أن أثره في الآخرة أنهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم الفروع وفعلهم المحرمات؟ القائلون إنهم مخاطبون بفروع الشريعة متفقون على أنهم يوم القيامة يعذبون على ترك أصل الإسلام وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، لكن هل لهذا أثر في الدنيا؟ أكثرهم يقول ليس لها أثر في الدنيا لأنهم هم كفار أصلا فلا أثر لهذا في الدنيا. والراجح أن لهذا أثرا في الدنيا، منه ما يتعلق بالكفار وهو قليل، مثل الكتابية إذا كانت تحت مسلم، زوجة مسلم يجب عليها أن تغتسل للحيض هي كتابية كافرة، لكن يجب عليها أن تغتسل، ولزوجها أن يجبرها على أن تغتسل لحيض، لأنها مخاطبة بفروع الشريعة. ولهذا أثر على المسلمين وهو كثير، وهو عدم تمكين الكفار من المحرمات. ما معنى تمكين؟ أن تعينهم على الحرام، أما أن يفعلوا الحرام بأنفسهم فما يعتقدونه حلالا إذا كانوا يعيشون مع المسلمين لا يطلب من ولي الأمر أن يمنعهم منه، إلا ما كان فيه مفاسد ظاهرة مثل شرب الخمر ونحو ذلك. لكن يعني لا يطلب من ولي الأمر إذا كان عنده يهود ونصارى في بلاده أن يلزمهم بالصيام، لكن يلزمهم باحترام مشاعر المسلمين. لكن هل لي أنا أن أعينه على الإفطار أجهز لها الطعام وقلت تفضل تغدى أنا صائم في رمضان؟ لا، ما يجوز، لأنه مخاطب بفروع الشريعة. حتى صاحب المطعم لا يجوز له أن يبيع في نهار رمضان من يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيأكل في النهار من غير عذر. أما إذا ظهر العذر، إذا ظهر كانوا مسافرا أو نحو ذلك، هذا الله أرخص له. لكن إذا غلب على ظنه أو علم أنه سيأكل في النهار من غير عذر لكونه كافرا مثلا أو نحو ذلك، يحرم عليه أن يبيعه. عندك خادمة نصرانية وقالت أحضر لي الغداء، ما يجوز أن تحضر لها الغداء، لكن وجدتها تحضر الغداء ما تمنعها. قالت أوصلني إلى البقالة من أجل أن آتي بأغراض الغداء، ما توصلها، لكن هي اتصلت وأحضرت ما تمنعها. فهذا الأثر العظيم الكبير لمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو الأثر العائد على المسلمين، وهو حرمة معاونة الكفار على المحرمات أو ترك الواجبات. نعم.
شيخنا، عندنا إمام في الحي في الركعة الأولى والثالثة مثلا في صلاة الرباعية لما يقوم من السجود ما يكبر، يرفع رأسه ويجلس لجلسة الاستراحة، والمأمومين سجود ثم يقوم مكبرا، فهل هذا فعل صحيح؟ لأنه يقول المأمومين ما يدرون عن جلسة الاستراحة.
هنا لابد أن نؤصل الأصل، ما هو موضع تكبيرات الانتقال؟ موضع تكبيرات الانتقال يبدأ من الشروع في الانتقال وينتهي بالانتهاء منه والوصول. يعني أنا أريد أن أنزل من الرفع بعد الركوع إلى السجود، ما هو موضع تكبيرة الانتقال؟ من أن أشرع في الانتقال إلى أن أصل بجبهتي إلى الأرض. قبيل أن أصل بجبهتي إلى الأرض ينتهي وقت تكبيرة الانتقال، فإذا كبرت أول ما شرعت صح، وإذا كبرت بعد ما شرعت قليلا صح. بدأت التكبير أول ما شرعت وأنهيته قبل أن أصل صح، لكن لا يكون التكبير قبل الانتقال أصلا، ولا يكون بعد الوصول. بل بعض أهل العلم، وهذا رأي عند الحنابلة، يرون أنه إن جعل تكبير الانتقال بعد الوصول تبطل صلاته، وإن كان هذا القول يعني لا نقول به، لأن إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل قوي، لكن يجب أن نحذر ما نجعل تكبيرة الانتقال تتصل بالفعل التالي، أعني ابتداءها. أما لو بدأت بها قبل ثم انتهيت وقد وصلت، هذا ما يضر، هذا ما يضر. فهمنا هذا؟ بعد أن عرفنا الأصل، ما هو الأفضل في تكبيرة الانتقال؟ الأفضل في تكبيرة الانتقال أن تكون عند أول الشروع ما لم تترتب على غير ذلك مصلحة. عند الرفع من السجود تكبيرة الانتقال تكون عند أول الشروع من السجود، حتى لو كنت ستقوم للركعة التالية. هذا الأفضل، لأنه الأصل أن يكون التكبير عند أول الانتقال. لكن إذا وجدت مصلحة، مثل لو أن الإمام في تكبيرة الانتقال وهو قائم بعد الركوع كبر لسجدوا قبله، ويقول الله أكبرهم في الأرض، هنا لا يكبر إلا بعد أن ينزل. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما ثقل وكبر في السن صار ما يكبر تكبيرة الانتقال للسجود إلا بعد أن يقترب من السجود، حتى لا يسبقه الناس، لأنه ثقيل. إذا كبر وينزل بجسمه الناس تنزل قبله، فهنا مصلحة في أن يؤخر ابتداء تكبيرة الانتقال إلى موضع تجوز فيه، إلى موضع تجوز فيه. ومثل هذا الذي ذكرتم، إذا كان الناس غير معتادين على جلسة الاستراحة والإمام يجلس للاستراحة، لكن الناس غير معتادة، إما لكون يعني كون الناس الذين يصلون في المسجد ليسوا دائمين معه، مثل معنا في مسجد قباء، يعني كل صلاة تقريبا يأتينا أناس جدد ما غير معتادين على هذا، أو لأمر آخر، فهو يعرف من المأمومين أنه إذا قال الله أكبر قاموا، فهو إما أن يترك جلسة الاستراحة ويقوم حتى ما يعرضهم لأن يسبقوه، أو يؤخر إلى أن يجلس ثم هو جالس يكبر. وهذا الذي أفعله أنا الآن في مسجد قباء، أرفع من السجدة وأجلس قليلا ثم أكبر وأنا جالس، وأستمر في التكبير إلى أن ينقطع التكبير. لأن لو لم نفعل هذا لسبقنا الناس في الصلاة، وهذه مفسدة. إذن القاعدة والصواب أن تكبيرة الانتقال الأفضل فيها أن تكون عند أول الشروع، إلا إذا ترتب على تأخيرها إلى موضع تصح فيه أو تجوز فيه لمصلحة. نعم. واحد واحد عشان الأخوان يطالبون بحقهم. سأتيكم الآن. نعم. الله أعلم، لكن جمهور أهل العلم يقولون صلاة النهار الأصل فيها أنها سرية، وصلاة الليل الأصل فيها أنها جهرية، ويجوز هذا هنا ويجوز هذا هنا. هذا عن جمهور أهل العلم وهو الصواب. الجهر والإسرار إنما هو سنة، فلو وقع خلافه ما أفسد الصلاة. والذي اختاره أنا من الناحية الفقهية أنه إذا وقع كسوف الشمس أو خسوف القمر للإمام أن يصلي أيقرأ سرا، وله أن يقرأ جهرا. والأفضل موافقة ما عليه الناس، هذه قاعدة فيما لا يلزم. الأفضل أن يوافق ما عليه الناس، لأن تأليف القلوب على العبادة مصلحة شرعية معتبرة. وذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو كان الإمام يرى أن فصل الوتر أفضل من وصله، لكنه صلى بأناس يرون العكس، أن وصل الوتر أفضل من فصله، أنه يشرع له أن يصله، لأن مصلحة تأليف قلوب الناس على هذه العبادة أولى من مصلحة أن يفعل الأفضل، بل يصبح الأفضل في حقه هو الذي يحصل به تأليف قلوب الناس على العبادة، فيما هو جائز وليس في شيء ممنوع. هذا جائز وهذا جائز، والأفضل عنده مثلا هو أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بركعة، لكن لا صلى بناس يرون غير هذا، فالأفضل أن يصل الوتر، أن يصل الوتر لمصلحة تأليف القلوب. وهذه قاعدة يا إخوة، كل ما لا يلزم إذا ترتب على فعله وحشة القلوب أو ترتب على تركه تأليف القلوب فالمشروع تركه، إذا ترتب على فعله وحشة القلوب أو فعله إذا ترتب على فعله تأليف القلوب مع تعليم الناس الأفضل. أعطيكم مثالا، أنا أرى أن السنة بعد الركوع القبض، أرى أن السنة بعد الركوع القبض، لكن إذا جيت بعض البلدان الذين لا يعرفون القبض أصلا بعد الركوع ما يقبضون أصلا، ما أقبض، لأني أظن أني لو جئت وأنا أريد أن ألقي كلمة أو محاضرة وقبضت بعد الركوع نصف أهل المسجد سيخرجون. هذا جاينا بدين جديد ما يعرفونه. فالأفضل هنا أن أترك هذا، لكن إذا كنت مع الناس أعلمهم، أعلمهم الأفضل وأن الأفضل كذا، حتى يستقيم هذا، يستقيم هذا عندهم. أنا كان أبي رحمه الله يأخذني إلى المسجد النبوي قبل أن أصل إلى الخامسة، وكان أبي رحمه الله محبا لمجالس العلماء، وكان يغلق متجره، وكان متجره قريبا من أمام باب السلام مباشرة، يغلق متجره قبل المغرب ولا يرجع إليه إلا بعد العشاء، وكان يعني يأخذني معه، وأذكر أني جلست مجلسا لمجالس الشيخ الأمين لكن لا أعي شيئا، كنت صغيرا جدا. لكن أول يعني المجالس التي جلستها كثيرا حقيقة هو مجلس الشيخ الجزائري، في بداية الطلب أو في وأنا صغير كنت أحضر يعني مجالس الشيخ كثيرا، لأن هي المجالس العامرة كثيرا في ذاك الوقت، أو اليومية. فأنا صغير كان الوالد رحمه الله عنده مسجل، ما كان مثل الآن مسجلات، كان فيه مسجل كبير يأخذه مع الوالد يسجل الدرس، وإذا رجعنا إلى البيت نسمعه. أذكره كان مسجل فيه شريطين، يوضع فيه شريطان. فهذه في البداية، وأيضا مجالس يعني أهل العلم الذين يعني كانوا يعمرون المسجد النبوي كنت يعني أجلس فيها، لكن في صغري أكثر ما جلست فيه هو مجالس الشيخ أبو بكر الجزائري. لكن أنا يعني تأثرت كثيرا بحب أبي للمشايخ رحمه الله، وكان أبي يخبرني رحمه الله يقول فلان وهذا، فلان يدرس كذا وفلان كذا، فلان يعني يذكر التوحيد كثيرا، فلان ما يذكر التوحيد، فلان كذا. ما أتذكر الآن والله، لكني كنت صغيرا جدا، يعني أنا صغير الله أكرمني برؤية كل المشايخ تقريبا. في ظنك نعم لا شك لا، ولي الأمر لو اختار اتحاد المطالع وإذا ثبتت الرؤية في بلد أعلن الصيام، فإنه يجب على أهل البلد أن يصوموا، وإذا رأى ولي الأمر اختلاف المطالع اختار ليس يرى، ولي الأمر ليس عالما حتى يرى، لكن اختار من كلام أهل العلم اختلاف المطالع وأن لكل بلد يعني رؤيته، فلم تثبت الرؤية في بلده ذلك العام فأكمل، فيجب على أهل البلد أن يكملوا معه، وليس لأحد أن يصوم مع السعودية أو يفطر مع السعودية ما دام أن للبلد ولي أمر يعمل بالأصل الشرعي وهو الرؤية أو الإكمال. طيب إذا كان يعمل بالحساب الفلكي، الحساب الفلكي في حد ذاته ليس له اعتبار شرعا، لكن لو وافق أمر ولي الأمر معتمدا على الحساب الفلكي الأصل الشرعي، فوافق رؤية في بعض بلدان المسلمين فإن نصوم ويصوم الناس ولا نفرق الناس، أو وافق الإكمال فإن نكمل، أما إذا لم يوافق أصلا شرعيا فلا عبرة هنا. لكن كون الإنسان يجهر بالفطر أو يجهر بالصيام أو كذا، هذه تعتمد على المفاسد والمصالح والضرر ونحو ذلك. ومسألة اتحاد المطالع ليست مسألة سهلة، ليست مسألة يعني سهلة، بل أنت تقول أن اتحاد المطالع لا يكاد يرد عليه إشكال، وهو الحقيقة يرد عليه إشكال كبير جدا، وهو قضية أن وقت الطلوع يختلف من بلد إلى بلد، وقت الرؤية يختلف من بلد إلى بلد. في بعض مدن أمريكا عكسنا تماما، نحن ننتظر المغرب وهم ينتظرون الفجر، وكما أن هذا كان مؤثرا في الصلاة فإنه مؤثر في الصيام. ومع ذلك كما قلت مرارا وتكرارا، المسألة الخلاف فيها قوي، وهي مسألة اجتهادية. لو أن ولي الأمر اختار أحد الأقوال يجب أن يتبع فيه، لو أن المسلمين في بلد ليس لهم فيه ولي أمر يعني أقلية مسلمة في دولة، لكن اتفقوا على شيء، اتفقوا على اتحاد المطالع لا ينبغي أن يخالفوا، اتفقوا على اختلاف المطالع لا ينبغي أن يخالفوا ما دام أنهم يعملون بالأصل الشرعي. بس خلاص انتهى دوركم انتم، انا بخرج في الخارج الان. يقول نعمل مثل صلاة الخوف، اللي كانوا جالسين معنا يخرجون
او يقفون،
لا ما يقفون، ما هذا يخرجون ويدخل اخوانهم ثم يقفون من ورائهم عشان يجلسون تحت مكيف. الأريح لي أنكم تفعلون هذا الرأي. طيب والله بارك الله، لا ما. سلام، أهلا وسهلا. ما هذا؟ هذا عسل، يا عسل ما شاء الله، عسل روسي ما شاء الله، هدية مقبولة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ثبت بعض الآثار في إهداء الحرير للمشرك، هل هذه الآثار
صحيحة؟ الحرير ثبت أنه لنا في الدنيا، لهم في الدنيا ولنا في الآخر، فلا إشكال لأنه لهم في الدنيا، فهذا شيء جاء فيه شيء خاص. بس يا إخوة بس اخرجوا خلاص، اتركوا لإخوانكم المجال. والله إني أنا ما أشوف إلا بالنظارة. يا إخوة اخرجوا، اتركوا لإخوانكم المجال، الله يجزاكم خير. وين القبر؟
هذا القبر يا شيخ.
وين المسجد؟
هذا المدخل حق المسجد، هذا هنا المصلى،
وهذه يشملها،
هذه مظلات يصلون فيها
في، اي ما تجوز الصلاه في هذا المسجد، ما تجوز. سلام، اهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا، حياك الله، اهلا وسهلا.
يا مرحبا حياك الله يا مرحبا أهلا وسهلا جدك ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك هلا وغلا يا مرحبا تقبل منا منكم كيف حالك الله يسلمكم الله يرحمكم سلام مرحبا حياك
أنا من سوريا أبو أبو الفاروق
يا مرحبا أبو فاروق كيف الحال
طيب بس عندي سؤال صغير إحنا عندنا جالية مسيحية يعايدونا بعيادنا ينهنونا بعيادنا
إيه
أنا دوري كنت أهنيهم صراحة يعني
إيه
بس كأنه بعض أشكلوا علينا تهنئتهم بعيادهم
عيدنا حق وعيدهم باطل
طيب شو
فاسمع موقف. فكونهم يهنؤنا نحن بعيدنا هم إيه؟ هنؤنا بالحق
إيه؟
أما عيدهم عيد كفري هم هم هم
هم هذا عيد رأس السنة
هم يحتفلون بميلاد ابن الله
طيب.
هم ما يحتفلون بميلاد عيسى أصلا هم يحتفلون في اعتقادهم بميلاد نعم. ابن الله
أفهم عليك.
فأنت عندما تهنيهم تقول لهم مبارك ولادة ابن الله مبارك ولادة ابن الله وهذا ما يجوز وهذا ما يجوز لكن أحسن لهم في غير هذا في غير الأيام هذه عشان, عشان, عشان يمررون هذا في غير الأيام أرسل لهم لحمة وأرسل لهم رز وأرسل لهم خيرات
ها؟ يطلبون التمر
أرسل لهم تمر ها؟ تأليفا لقلوبهم لكن العيد إياك وإياك
هم عيدهم عيد عياد رأس الميلاد وعيد الفصح هاي بعد كم يوم
كلها 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 عياد جاهلية باطلة ما نهنئهم بها ما نهن لكن نحسن إليهم تأليفا لقلوبهم في غير ما يتعلق بدينهم في غير ما يتعلق بدين ما تقول تعال بوصلك الكنيسة ها لكن تقول أوديك المستشفى تعال سيارتي موجودة يا جاري إذا احتجت شيء ترى سيارتي موجودة المفتاح موجود
طيب التعازي تبعهم
بس خلاص خلاص اتركوا للإخوة مجال الله يجزاهم خير سلام ورحمة الله حياكم الله لو سهلا مرحبا حيا الله يرضى وأنا والله كذلك وأنا والله كذلك
وكبت من أهل بلدي من جزر
خلاص اخرج اخرج ما راح يجيب حتى يدخل الإخوة لا تعتدوا على حق الإخوة ادخل اخرج اخرجوا يا أخوة اخرجوا الله يجزاكم خير سلام أهلا وسهلا حياكم الله الله يتقبل منا ومنكم حياكم الله أهلا وسهلا مرحبا تقبل الله منا ومنكم حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله أهلا وسهلا
سلام
عليكم سلام يا مرحبا الله وأنا والله الله يجزاكم خير سلام ورحمة الله آمين بارك الله يجعلنا وإياكم من الفائزين آمين وإياكم بارك الله فيكم هيا يا أخوة نخرج
جزاك الله خير يا شيخ الله يجزاك الله
خير إياكم الله بارك الله فيكم الله يتقبل منا ومنكم يجعلنا وإياكم من الفائزين السلام يا مرحبا ارجعوا يا أخوة حتى نخرج وتدخلون ها أنا سأدخل يدخلون يدخلون هم الإخوة الآن وأدخل أنا إيه نعم أنا بس بخرج الناس
هذا صف شيخنا يريد الدخول
يا لحظة السلام يا مرحبا حياكم الله مرحبا لحظة طيب حياكم الله يا أخوة يا إخوة قليلا فقط أنا سأخرج مع الإخوة وادخلوا أنتم وسأدخل أنا يعني عشان يخرج الإخوة أنا خرجت فإذا خرجوا ادخلوا وسأدخل إن شاء الله
ما لبخاك تخرج نبغى ندخل عليك
الله يجزاكم خير
جرهم يا شيخ جرهم
أنا ها جرهم عساهم يمشون وراي بس
السلام عليكم
حياكم الله لا سهلة مرحبا حياكم الله لا سهلة تريد المسبح سلام ورحمة سلام ورحمة الله حياكم الله يا مرحبا حياكم الله لا سهلة يا مرحبا يا مرحبا حيا الله الأخوة جميعا سلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله آمين بارك الله فيكم
شيخ سلمنا ممكن أسألك السؤال الوارد من ليبيا
طيب بس خلنا نبتعد عن المدخل شوي عشان الأخوة هي. سلام أهلا سهلا من العايدين الله يتقبل منا ومنكم يا مرحبا أهلا وسهلا سلام أهلا سهلا من العايدين هلا حبيبي أهلا سهلا سلام يا مرحبا مرحبا سلام مرحبا أهلا سهلا يا مرحبا حياكم الله من العايدين يا مرحبا من العايدين حياكم الله سلام رحمة الله يا مرحبا من العايدين سلام رحمة تقبل منا ومنكم سلام يا مرحبا يا مليون مرحبا يا أهلا وسهلا بأهل سوريا الله يثبتنا وإياكم الله يقر أعيننا بانتشار السنة والتوحيد في سوريا ويكفي سوريا وأهل سوريا شر الفتانين ودعاة الفتن
الله يقطع رجولهم عن سوريا.
آمين آمين.
جزاكم الله خير شيخ.
سلام حياكم الله. أهلا وسهلا. سلام سلام حياكم الله. يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا. تقبل الله منا ومنكم من العايدين. حياكم الله.
نسلم عليكم.
يا مرحبا براشد ومن قبله أبوه. يا مرحبا. أهلا وسهلا. هلا وغلا. يا مرحبا يا مرحبا من العايدين. الله يعيد عليكم السلام. مرحبا حياكم الله. تقبل الله منا ومنكم. الله يعيد علينا وعليكم بالخير. والله اجتماعكم هذا يفرح أكثر من العيد. حيا الله البطل من العايدين. من العايدين يا حبيبي. السلام. يا مرحبا. بارك الله فيكم. حياكم الله. من العايدين.
عبد الرحمن من هولندا.
هلا أبو عبد الرحمن. هلا هلا هلا. يا مرحبا. تقبل الله تقبل الله. هلا مرحبا. تقبل الله من العايدين. الله يعيد علينا وعليكم بالخير. أنا بشرد عن الأخوة هناك عشان يخرجون من
الله. تفضل هنا يجون. ولا ولا موقع استراتيجي.
ولا ترون نجلس في الخارج يا أخوة.
خلي يطلع فوق. خلي يطلع فوق. نعم. هنا هنا مدى الدرجة شيخ. الدرج من هنا.
نجرب يا أخوة نجلس هنا.
والله استراتيجي يا شيخ.
طيب خلاص نجلس هنا.
سليمان هذا مكانه.
جزاك الله خير. لا انا بجلس هنا. ها بجلس هنا. ها قريب هذا. لا جيبوا لي كرسي هنا.
هذا مكانه.
اعطوني كرسي هنا.
هذا مكانك يا شيخ.
طيب يا اخوه اللي يقدر يجلس يجلس. خلاص هذا اللي يجلس يجلس في الخلف هنا. اجلسوا يا اخوه اجلسوا. أنا مستعد أقف بس أنتم اجلسوا.
شيخنا إذا جلس يجلسوا.
أنا ودي الإخوة اللي يستطيعون الجلوس على الأرض يجلسون. اللي ما يستطيع انتبهوا للمسبح يا. حيا الله الإخوة جميعا يا إخوة. والله إن قلبي أوسع لكم من الأرض كلها. والله إني أحب طلاب العلم في الله وإني ما أراهم إلا أبنائي. ومشاركتي لهم في العيد هذه أمر يعني يدخل السرور علي جدا. وكما قلت للإخوة يعني إذا 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 كان الإخوة من بلدان متعددة وأهليهم هناك فنحن أهلهم والله. ولا أقول تمننا ولا أقول تمدحا لكن والله إني لا أعلم خيرا يمكن أن أسوقه لطلاب العلم وأستطيع أن أفعل إلا فعلت. بل والله 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 مرة كان أحدهم يؤذيني لكني أعرف أنه على خير لكنه مسكين في شيء. فعلمت شيئا يخصه فشفعت فيه وهو لا يدري. وهذا يا إخوان من منهجنا المنهج السلفي منهج كله خير. المنهج السلفي منهج يجمع القلوب على الحق ليس تجميع الحزبيين لكن هو منهج ألفة منهج محبة منهج جماعة لكن جماعة على الحق على الهدى. فما أحوجنا يا إخوة إلى المحبة بيننا. الذين يعادوننا كثير فلماذا نتعادى فيما بيننا على أمور. وأنا ذكرت مرة ومرارا ومرارا نصيحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لنا لما حدث شيء بين الإخوة وذهبنا للشيخ قلنا يا شيخ ما تنصحنا فيما يكون بين إخواننا. قال الشيء الذي يمكن دفنه ادفنوه. تغافلوا ولا تبحثوا والشيء الذي لا يمكن دفنه تناصحوا فيه وأصلحوا. هذا معنى الكلام. فنحن بحاجة إلى هذا الأمر، بحاجة إلى المحبة، بحاجة إلى التعاون، بحاجة إلى الاجتماع على الهدى والتقى على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله والله إن رأينا المشايخ الكبار يختلفون في المسائل، تقول كأنهم سيتعادون، ومع ذلك إذا التقوا كل واحد يجل الآخر. يعني الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله اختلف في مسألة القبض بعد الركوع، حتى أن الألباني رحمه الله يقول هذه بدعة حجازية، وبعض المسائل الشيخ بن باز رحمه الله رد على الشيخ الألباني. ومع ذلك الشيخ بن باز أنا سمعته رحمه الله يقول الألباني ما رأى مثل نفسه ولا رأينا مثله، يعني ما رأى مثل نفسه، يعني حتى هو الشيخ الألباني ما رأى مثل نفسه ولا رأينا مثله. والألباني سمعته مرة يذكر يقول يعني أنا لو صليت خلف ابن باز لقبضت بعد الركوع، لأني أعرف أنه يقولها سنة، وينطلق يعني معنى كلام ينطلق من دليل بين عنده. لا بأس أن نختلف في بعض المسائل التي يقع فيها الاختلاف، لكن ما نتعادى ونتجارح ونعطي الأعداء ما يفرحهم، نريحهم. كل ما ظهر طالب علم ما شاء الله له أثر بحسن نية بسوء نية أسقطناه، ما يحتاج الأعداء يفعلون شيء، ما يحتاج، مرتاحين، ما يصلح. وهذا منهج المشايخ ترى يا إخوة، المشايخ الذين أدركتهم من الكبار والصف الذي بعدهم الذي هو من جيلي كلهم على هذا. قد يغفل بعضهم في التطبيق فيند منه شيء، لكن كلهم على الأصل ولله الحمد والمنة، وما يحدث أحيانا يعالج في قضية لها فترة طويلة لازلت إلى اليوم أنا أعالج فيها من غير شوشرات وكذا، لعل الله أن يزيلها لسوء أثرها بين الشباب السلفي. فأسأل الله يا إخوة أن يجعلنا على ما يريد الله. قلت للإخوة في الداخل وأظنكم ما سمعتم، يعني نحن الآن ونحن نعيش في زمن هذا الفضاء الإعلامي الذي وصل إلينا في بيوتنا، ينبغي أن ندرك أمورا. الأمر الأول أن ندرك أن هذا الفضاء الافتراضي لا يمثل الواقع تماما، لأنك لو نظرت إلى الواقع هذا الافتراضي أو هذا الفضاء الإعلامي تظن أن الفساد منتشر في كل شيء، وأن السلفيين ما أحد يسمع لهم. لكن إذا جئت للواقع لا، هناك شيء آخر. يعني نجد عوام يأتوني في المسجد النبوي، عوام من دول المسلمين، عامي واضح يأتي يسلم ويقول يا شيخ والله أنا أسمع لك، والله يا شيخ نستفيد من دروسك. شباب يعني ما يظهر عليهم الاستقامة يأتون يسلمون، يقول الشيخ أنا أشوف دروسك، يا شيخ أنا أتابع دروسك، أنا أسمع دروسك. فأقول هذا حتى لا يحبطنا هذا الفضاء الإعلامي ويجعلنا نشعر بشيء من الهزيمة. هذا لا يدخله إلا فئة من الناس، صحيح أنهم أفراد من مجموعات لكنهم لا يمثلون الواقع حقيقة، بل الخير ولله الحمد لله موجود، وتقدير السلفيين موجود، والاستماع للسلفيين موجود، الأمر الثاني يا إخوة، نحن في هذا الزمان يجب علينا أكثر من غيرنا أن نعتني بتقوية أنفسنا. وكما قلت للإخوة هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نعتني بتقوية أنفسنا في تقوى الله ومراقبة الله، نربي أنفسنا على تقوى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. ورأس تقوى الله التوحيد، بل لا تقوى بلا توحيد. نقوي أنفسنا في باب التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وكما قلت للإخوة هناك ثلاثة موازين نزم بها قوتنا في هذا الباب: صلاة الليل وصلاة الجماعة وحسن الأخلاق. هذه الثلاثة ميزان لقوة الإيمان أو ضعفه. صلاة الليل أنت لوحدك، ما أحد يراك من الناس إلا أهل بيتك الذين يعرفونك عاد، إن رأوك فلا ينشط لها إلا قوي الإيمان. صلاة الجماعة على مر الأزمان خفيفة على من قوي إيمانه، ثقيلة على المنافقين، وإذا ضعف الإيمان ثقلت. قد لا تكون كثقالها على المنافقين، لكن مع ضعف الإيمان تثقل. وذلك انظر لحالك مع الجماعة، هل هي خفيفة عليك؟ هذا إن شاء الله دليل على قوة في الإيمان. هل هي ثقيلة وما يعني تتثاقل، ما تتوضى حتى يقيم الصلاة، ثم تذهب وتلبس الثوب ببطء وتصل وهم في التشهد الأخير؟ هذه علامة ضعف في الإيمان، إن لم يكن لك عذر خاص. حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحسن الخلق ميزان لك في قوة في تقوى الله سبحانه وتعالى. أنا اختصر الكلام الذي قلته للإخوة، ولعل الإخوة سجلوه، وأنا والله ما أضمرت شيئا، لكن من باب الفائدة. الأمر الثاني تقوية في العلم، أن نقوي أنفسنا في العلم. والقوة في العلم لها ثلاثة عناصر لا بد منها. الأول الإخلاص، أنك تريد بالعلم أن تنفع نفسك لتقترب من الله، ما تريد أن تظهر، ما تريد أن تعرف، ما تريد أن يلتفت لك الناس، لا، تريد أن تتعلم لتقرب من الله. ثم إذا أجرى الله على يديك نفعا فهذا خير عظيم. والأمر الثاني هو أن تعمل بعلمك ما استطعت. والأمر الثالث أن تدرس على مشايخ أهل السنة. يا إخوة، الدروس على مشايخ أهل السنة نعمة كبرى، حتى لو كان الشيخ يشرح كتابا قد قرأته 100 مرة، اجلس عند الشيخ واحضر دروس أهل السنة وكن معهم. والأمر الثالث القوة في اللسان، أن تكون قويا في لسانك، فصيحا. ولا يمكن أن تكون قويا في العلم إلا إذا كنت قويا في العربية، سواء كنت أعجميا أو عربيا، هذا دين. لا يمكن أن تكون قويا في العلم إلا إذا كنت قويا في العربية، فلا بد من الحرص على القوة في العربية من جهة النحو ومن جهة البلاغة، حتى تفهم وتفهم، وإذا تكلمت يسمع لك لأن لسانك طيب. وأنا أذكر جماعة من الحزبيين كانوا يقولون أشد شيء علينا فلان، لن أسميها الآن، أشد شيء علينا فلان. لما يقولون هم؟ لأنه قوي في علمه فصيح في لسانه، وما يعرفون أن هذا مما يؤثر في الناس. فالقوة في اللسان يا إخوة مهمة. ومن كان لسانه بغير العربية، فينبغي أيضا أن يهتم بقوة لسانه في لغة قومه، أساليب البلاغة في لغة قومه، المصطلحات، التعابير، حتى يستطيع أن ينقل شيئا من العلم إلى قومه. مما ذكرت للإخوة حتى ما أكون قصرت في حقكم، يعني يا إخوة ينبغي أن نستشعر نعمة الله علينا على ضعفنا، حيث جعلنا سلفيين، هدانا للسلفية. والله يا إخوة هذا اصطفاء، لا نزكي أنفسنا، لكن كونك تكون على عقيدة السلف وعلى منهج السلف هذا اصطفاء من الله. بعض إخواننا يا إخوة هو الوحيد في قرية من القرى، كل قرية على غير السلفية، هذا الوحيد اصطفاه الله، كان على التوحيد وعلى السنة وعلى منهج السلف، هذا اصطفاء. كونك أنت أعجمي، لسانك أعجمي أعني، فيصطفيك الله لهذا المنهج وهذه العقيدة، بينما هناك كثير من العرب في ضلال في هذا الباب، هذا اصطفاء. ينبغي أن نستشعر نعمة الله علينا بهذا يا إخوة، فنحافظ على هذه النعمة، ونسأل الله الثبات وما نغفل عنها، نشكر الله عليها ونزداد فيها، ونسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة الكلام اللي دار تحت المكيفات وانتم هنا في الشمس، لا الحمد لله ما كان في الشمس، يعني الحمد لله الجو طيب اليوم. فأنا قلت للإخوة نخرج ليدخل الإخوة ليأخذوا حظهم من المكيفات، فلما خرجت وجدت المكان أوسع والهواء طيب، واقترح بعض الإخوة أن بدل من أن ندخل هناك نكون هنا، قلت هذا طيب. وكما قلت يا إخوة والله أنا اخترت هذا المكان لأنه أوسع، أنا والله قمت بإصلاحات في بيتي لأجعل المجلس أوسع، حتى في قابل الأعوام إن شاء الله أنتم بخير أستقبلكم هناك، لأن هالمرة الماضية كان المكان ضيق، ولكن لا زال المقاول يعمل، ولا جعلنا الدور الأول كله للمجلس لمثل هذا الوقت، لأن والله أحب الالتقاء بطلاب العلم وأحب الجلوس معهم. فأسأل الله عز وجل يا أخوة يثبتنا وإياكم على الهدى، ويجعلنا صادقين، ويجعلنا مع الصادقين، ويثبتنا حتى نلقى سبحانه وتعالى. يعني إذا كان فيه شيء من الأسئلة عندنا ربع ساعة ونخرج إن شاء الله. أنا مستريح. هو الحسد يا إخوة، الحسد تكلمت عنه مرارا، الحسد داء عظيم ولا عذر فيه. لا تحسد أحدا على شيء أعطاه الله إياه، حتى لو تبغضه، حتى لو تبغضه لا تحسده، حتى لو كنت تكره هذا الشيء له من الناحية الشرعية لا تحسده من الناحية القلبية، إياك والحسد. من أعطاه الله منصبا دينيا وأنت ربما ترى أنه ليس أهلا له، لا تحسده، انتبه للحسد، إياك والحسد، لا تحسد. نعم الموقف الشرعي يكون كما هو، لكن الحسد القلبي هذا انتبه له واحذر. والله يا إخوة كل المعاصي من أعظم الزواجر عنها أن تعلم أن الله يبغضها. الله الذي خلق لك هذا القلب يبغض أن تجعل فيه هذا الحسد، وهذا الحقيقة زاجر عظيم. وكلما ضعف في الإنسان حب الدنيا كلما تخلص من الحسد. فأحيانا يا إخوة ترى الحسد يلبس فيه إبليس، ويصير فيه خلط بين الحسد والموقف الشرعي، من جهتين. بعض الناس ما يريد منك أن تقف الموقف الشرعي ويخوفك من الحسد، لا تحسده، بينما موقفك شرعي من هذا الشخص. وبعض الناس يأتي الشيطان في باب الحسد ويصور له أن هذا موقف شرعي فيوقع فيما يغضب الله ويلبس عليه. فلا بد يا إخوة من الانتباه والحذر والتفريق بين أمراض القلوب والمواقف الشرعية. إياكم أمراض القلوب، لكل أحد، لكل أحد، حزبي مزبي، لا تحسد أحدا، الحسد لا تحسد أحدا. وأما الموقف الشرعي فنقف عند الحدود الشرعية، الحب والبغض والبيان والتحذير والدعوة، نقف عند الحدود الشرعية. نعم. أول أمر في رفع الهمة أن يتذكر الجنة، أن يتذكر ما أعده الله عز وجل للمتقين في الجنة، فإن هذا يرفع همته. وثاني أمر أن يتذكر أنه كادح إلى ربه كدحا، وأنه سيلاقي عمله ويلاقي ربه. وثالثا أن يتذكر لما خلق، ما خلق إلا ليعبد الله. رابعا، وأنا أنسى العدد لكن على كل حال الذي يليه، أن ينظر في الماضي، كلنا قد قضى سنين من عمره، أنا تجاوزت 60 ونحن بالتاريخ الهجري، بالميلادي على رأس 60 لكن بالهجري تجاوزت 60، وكثير منكم يعني هذا الماضي الذي عملنا فيه وكذا، مما يرفع الهمة أن ننظر إليه. كيف أن الأشياء الهشيم والأشياء يعني الدنيوية كيف راحت، ما بقي شيء، وأن الذي بقي إن بقي شيء هو العلم والتقوى وما ينفع عند الله سبحانه وتعالى وكذا، هذا يرفع الهمة فيما يأتي. لتجاوز هشيم الدنيا وعدم التعلق به وارتفاع الهمة إلى القمة كما يقال. طبعا سر ارتفاع الهمم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أيضا اتخاذ إخوة أحسن منك في كل شيء، في ذكر الله أحسن منك، في قراءة القرآن أحسن منك، في طلب العلم أحسن منك، في الصلوات أحسن منك. وفي قاعدة لطيفة جدا عند أهل العلم يقولون: حسن عبادتك بإخوانك ولا تحسن عبادتك لإخوانك، حسن عبادتك بإخوانك ولا تحسن عبادتك لإخوانك. تحسين العبادة للإخوان هذا الرياء، هذا الرياء، لكن أن تحسن عبادتك بإخوانك، أنت تعبد الله ومخلص لله لكن تحسن عبادتك باتخاذ إخوة يعينونك على تحسين عبادتك، يرفعون همك كما يقولون، هذا مهم جدا. وتأملوا هذه القاعدة يا إخوة فإنها لطيفة جدا التي قلتها: حسن عبادتك بإخوانك ولا تحسن عبادتك لإخوانك. أيضا من الأشياء المهمة جدا جدا الدعاء، ادعو الله وأنت صادق، والله يا إخوة من صدق الله صدقه الله، قد يبتليك الله شيئا لكن والله إن صدقت الله صدقك الله. ادعو الله صادقا أن يرفع همتك، أن يقويك في الطاعة كذا. من صدق الله صدقه الله، ذاك الصحابي الذي جاء فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالغنيمة قال: ما جئت للغنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت لما؟ قال: ليدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. فلما فرغوا من المعركة تفقدوا فوجدوا السهم قد دخل من هنا وخرج من هنا. الصدق مع الله، ادعو الله وانت صادق، والله سلم ان تحصل على اعلى الهمم أن تدعو والله وأنت صادق. قد يؤخر الله شيئا يبتليك، لكن استمر في الدعاء وأنت صادق. إذا كنت ترى عندك شيء من الرياء، أدعو الله وأنت صادق أن يخلصك من الرياء. عندك شيء من الضعف، أدعو الله أن يخلصك من هذا الضعف. سأل الله ما تريد وأنت صادق، سيصدقك الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي يحضرني الآن يعني في هذه القضية المهمة. أولا لا إفراط ولا تفريط. هذه يا أخوة القضية من ذرائع إبليس لترك الدروس. يأتي لطالب العلم يقول نعم المدينة ما شاء الله فيها دروس كثيرة وكذا، لكن أنت يعني اختار لك درسين درسين، ثم يأتي مثلا ويقول لا ذاك يعني تكلم في الناس وكذا، روح للشيخ ذاك ما شاء الله مهتم بالعلم، مهتم بالعلم، يعطيك يعطيك شحنة في العلم. نعم ذاك طيب في نفسه ويحضر له وكذا، لكن المنهج ما هو المنهج، يعني ما هو الأفضل. والقيام بفريضة الكلام في الناس هذا من الجهاد في سبيل الله، لكن إبليس يثبط. لا وياتي الآن إبليس عنده ذريعة جديدة، يقول أنت إذا كنت من طلاب فلان، إذا رحت وقلت أنا درست عند فلان الناس تنفر منك، لكن إذا درست عند فلان وقلت أنا من طلاب الناس تحبه وكذا تحبك وتقبل عليك، أنت تعمل ليحبك الناس، أنت تطلب العلم لترضي الله سبحانه وتعالى، ثم يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. وأنا قلت مرارا وتكرارا وأنا واضح، بعض إخواننا فضلاء جدا ويطلب عندهم العلم ونحن نعذرهم في مواقفهم، لكن مواقفهم ليست هي الصحيحة، أنه لا يتكلم في الرجال أبدا، هذا الموقف غير صحيح، لكن نحن ما نجرحهم ونعرفهم، نعرفهم جيدا ونعرف فضلهم ونعرف عقيدتهم ونعرف منهجهم ونحث على الدروس الحضور عندهم، لكن انتبه لذرائع إبليس الآن يأتي هكذا، لا تكثر من الدروس، لا تجلس عند فلان واجلس عند فلان ونحو ذلك من ذرائع يريد إبليس بها أن يصرف الإنسان عن طلب العلم أو يضعف همته في بعض الأمور. أقول هذا ابتداء، هذا قد يكون من ذرائع إبليس في التنفير من الدروس. الله إذا أنعم عليك وكنت مثلا في المدينة وهذه الدروس قائمة، فاحرص على أن تحضر ما تستطيع، وإذا رتبت نفسك تحصل خيرا كثيرا. الآن المسجد النبوي جامعة جامعة جامعة، والدروس من العصر إلى بعد العشاء، تحضر درسا بعد العصر ودرسا بعد المغرب ودرسا بعد العشاء، هذه نعمة عظيمة. ثم تجعل لك وقتا للمراجعة تراجع فيه، وأحسن المراجعة مع الإخوة، تراجع مع 2-3، لا تكثر، العدد الكبير يضيع الوقت. والعادة طلاب العلم إذا اجتمعوا في المراجعة إبليس يجيب لهم طريقة يصرفهم عن المراجعة، وهي الإشكالات في الدرس. لا هنا في إشكال، ويجلسون يحوسون في الإشكال ويتركون الدرس، هذا غلط، في شيء سجله، لكن استمر في الدرس في المراجعة، مراجعة نفس الدرس. ثم إذا بقي وقت فيما بينكم تنظرون في الإشكالات، طيب لقيتم الشيخ تسألون عن الإشكالات طيبة. لكن مما ألاحظه من العيوب في طريقة الدروس المراجعة أن الطلاب ينشغلون بالإشكالات، يتركون المراجعة إلى الإشكالات ويضيع الوقت، وهذا ما يصلح، هذا ما يصلح. المهم يا إخوة ننتبه لذرائع إبليس، ننتبه لذرائع إبليس في يعني يعني كون يعني جعل الإنسان يترك بعض الدروس، يخفف الدروس ونحو ذلك. الآن نحن نرى المشايخ يموتون ولا يخلفهم مثلهم، ما يخلفهم مثلهم، فغنيمة. يعني الآن بعض الإخوة الذين أدركوا جبل السنة في المدينة الشيخ العباد وفرطوا في بعض دروسه الآن يندمون. يوم توقف الشيخ كان إبليس يقول لهم بعدين إن شاء الله تحضرون عند الشيخ وكذا، توقف الشيخ الله يحفظه ويبارك في عمره، توقف. مشايخ ماتوا ما حل محلهم مثلهم، في خير لك محل مثلهم، والمشايخ الموجودين اليوم سيموتون، فهي فرصة. فننتبه لذرائع إبليس. أيضا التفريق بين المشايخ كما قلت لكم، يعني الصرف عن بعض المشايخ وكلهم على خير، يحذر من هذا وينتبه له. أيضا يعني لابد من منهجية علمية صحيحة في الدروس، سواء في الدراسة أو المراجعة وترتيب الجداول، هذا شيء مهم مهم جدا. نعم. والله هذا الذي بدأنا به، هذا الذي بدأنا به، القوة ثم القوة ثم القوة، لا بارك الله في الضعف، القوة القوة. ثم يا إخوة ذكرت للإخوة قاعدة، لا تدخل على مواقع أهل البدع ولا تصدق ما تسمع منهم. الآن أهل البدع اتخذوا طريقة جديدة، تشكيك السلفيين في السلفية. قبل فترة طلعوا إشاعة توبة شيخ الإسلام ابن تيمية والتي شهد عليها عدد من علماء عصره، وأنه تاب من عقيدة التجسيم التي يسمونها التجسيم وكذا و و و و كذابين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في القلعة، مات مسجونا بسبب عقيدته وآرائه العلمية رحمه الله رحمة واسعة. لكن يكذبون، لا تصدق ما يطرح. بل أنا قلت للإخوة قاعدة، كل ما يخالف ما تعرفه عن مشايخك أهل السنة فالأصل أنه باطل، والله لو حلفوا عليه، الأصل أنه باطل. نقولاتهم ما كل ما يخالف ما عهدته عن مشايخ أهل السنة والجماعة فالأصل أنه باطل. والأصل في المخالفين لأهل السنة والجماعة أنهم كذابون، يتخذون الكذب دينا. وأنا ذكرت مرارا وتكرارا أن من أسرار عناية الحزبيين بالعز بن عبد السلام، ما شاء الله هذا صوتي في المقرفون هذا، لا خلني أتكلم كذا يا شيخ، صك يا شيخ، ظنيت واحد دخل علينا. من أسرار عناية الحزبيين بالعز بن عبد السلام أمران كبيران. الأمر الأول موقفه من الولاة، والأمر الثاني أنه يرى جواز الكذب للمصلحة، أنه يرى جواز الكذب للمصلحة. وهذه القاعدة هي مطية الحزبيين، والله لا أعرف حزبيا إلا وهو كذاب، لأنهم يعتقدون أن الكذب دين، وخاصة على السلفيين يكذبون عليهم ويقولونهم ما لم يقولوا وينقلون عنهم نقولا يعلمون أنهم يكذبون فيها ويتقربون بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي في المواقع الآن، لا تصدق ما، أولا فر منها فرارك من الأسد، ما فيها خير. لكن إن وقع شيء في طريقك فلا تصدق أهل البدع، لا تصدق أهل البدع. والآن عندهم طريقة التشكيك في السلفية، ينقلون عن الإمام أحمد، ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقلون عن أئمة أهل السنة والجماعة أكاذيب، أو يحرفون في الكلام، أو الكلام له معنى صحيح عند أهل السنة والجماعة. نعم. هذا آخر سؤال. هذا كناية، هذا كناية. إن علم الله من قلبه أنه أراد الطلاق فهذا طلاق، أما إذا لم يريد الطلاق ما أقول أراد كذا، عندنا قاعدة، إن أراد به الطلاق فهو طلاق، إذا لم يريد الطلاق أشياء أخرى فليس بالطلاق، ليس بالطلاق. يعني إحنا مطلوب منا أن نسلم الاستراحة قبل المغرب.
جزاك الله خير.
سؤال بسيط بس.
نعم.
في كتابك المقدمات للبيت الفقهي ذكرت أنه ابن تيمية وابن القيم حرصوا على نقد الدخيل في أصول الفقه وتخرج كتاب مستقل.
نعم.
هل أخرجت الكتاب يا شيخ؟
أخرجت بعضه. مثلا كتابي وهو كتاب محرر وليس درسا، مباحث الكتاب، مباحث ال ايش ال... لا لا لا، التي اخطا فيها الرازي، اظن مباحث الكتاب والسنه ودلالات الالفاظ التي اخطا فيها الرازي، هذا جزء من هذا المشروع، لانها هي في الحقيقه قائمه على نقد شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم للدخيل في اصول الفقه، وعندي مسودات بعضها يعني مفروغ منه تماما، فقط يحتاج أن ينقل إلى الكمبيوتر، وبعضها مجموعة، يعني أنا جمعت كل ما انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في أصول الفقه، وأخرجت بعضه، وانشغالنا بالدروس ومشاكل طلاب العلم وكذا يأخذ شيئا من الوقت.
تخرجون إن شاء الله شيخ؟
والله النية النية النية، إلا أن تخترب أن يشاء الله شيئا. الله يوفقنا وإياكم، وحقيقة يعني حقيقة أنا أشكركم على حضوركم، وترى مثل هذا يقلق الحزبيين كثيرا، عندما يرون اجتماع طلاب العلم وحضورهم وتعاضدهم وحرصهم ومحبتهم لبعض يشعرون بالقلق الشديد، وأنا والله أسأل الله أن يزيدهم غيظا وإغاظة أهل البدع من طريقة أهل السنة، حتى أن أهل السنة يرون أنك تفعل الشيء الذي لا يراه أهل البدع عند ظهورهم، إذا ما خفت على نفسك، مثل لبس الخفين، مثل لبس الخفين، فتفعل هذا إغاظة لهم وإظهارا للسنة، ولذلك تجدون أن أهل السنة يذكرون بعض مسائل الفقه في أصول السنة، لما؟ لأن فيها إظهار السنة وإغاظة أهل البدع، إغاظة أهل البدع. الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير. المسح على الجوربين، لأن الجورب غير الخف، والجورب في خلاف فقهي عند أهل السنة، فإذا لم يكن معهودا عند الناس، فإذا علم الإنسان أنه إن مسح علمهم فإنه يمسح عليه، وإن علم أنه إن مسح نفرهم فإنه يترك المسح على الجوربين، لكن يعلمهم، يعلمهم. وقلت للإخوة في داخل قاعدة، وهو أن المفضول يصبح فاضلا إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية، وضربنا مثالا لقضية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أنه لو كان الإمام يرى أن الأفضل فصل الوتر، لكنه صلى بقوم يرون أن الأفضل وصل الوتر، فالأفضل الآن أن يصل الوتر، لأن تأليف قلوب الناس على العبادة مصلحة عظيمة تجعل المفضول فاضلا. وذكرت للإخوة مثالا يتعلق به، قلت أنا إذا ذهبت إلى بعض البلدان ورأيت أن أهل المسجد ما يقبضون بعد الركوع، ما أقبض بعد الركوع، مع أني أرى أن القبض بعد الركوع هو السنة، لأن تأليف الناس، تأليف قلوب الناس على الخير والهدى بترك ما يجوز تركه أو فعل ما يجوز فعله أصل شرعي، أصل شرعي، لكن ما تألف قلوب الناس بأن تترك ما يجب فعله أو تفعل ما يحرم فعله، تروح ترقص مع أهل البدع يقول والله والله أنا ألف ألف، لا ترى أنا على أهل السنة، ما أهل السنة بس أنا أحضر الموالد تعليل، أنا ألف قلوبهم كذا، ما أذن الله لك، ما أذن الله لك، وذلك أنا أذكر قاعدة دائما أقول: تألف قلوب الناس بما تملك لا بما لا تملك. أن تتنازل عن دين الله، أنت ما تملك أن تتنازل عن دين الله، لكن تتنازل عن حقوقك، تساعد الناس بمالك، تتألف قلوبهم، تفعل ما يجوز فعله لكن الأفضل تركه، أو العكس للمصلحة. نعم، أما ما عدا هذا فلا. الله يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
شيخ، اللي ما يلقى قرين يدرس معه
ما تنتهي الأسئلة. يا إخوة، عسى الحلاوة خلصت، لا تتركوا شيء من الحلوة، بعدين تضربني أم عبد الله، لا تتركوا شيء من الحلوة، والله توصيني عليكم، تقول الحلوة ذي لطلاب العلم، فما لا يبقى منها شيء يا إخوة. يخرج الإخوة وبعدين أنا أخرج إن شاء الله. سلام، أهلا وسهلا، من العايدين، تفضل منا ومنكم، صحة سلامة، كيف حالك؟ آمين حبيبي، الله يرضى عليك. آمين آمين وإياك حبيبي. آمين حبيبي، هلا هلا حبيبي، من العايدين. آمين، الله يرضى عليك، الله يجعلك، الله يجعلكم من علماء المسلمين.
السلام عليكم.
السلام، اهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله، بارك الله، يا مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله يا اخوان، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، السلام، حياكم الله، مرحبا، حياكم الله، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، حياكم الله، حياكم الله، بارك الله فيكم، الله يتقبل منا ومنكم، بارك الله فيكم، حياكم الله، سلام، مرحبا، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، عليكم بالخير، حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، حياكم الله، مرحبا، حياكم السلام، مرحبا، حياكم الله، تقبل الله منا ومنكم، حياكم الله، الله يجزاك خير وإياك، تبجرنا وأجركم، سلام، يا مرحبا، عليك وعليه السلام جميعا، الله يسلم لي عليهم، الله يجزاك خير، بارك الله فيك، الله يجزاك خير، إن شاء الله، إن شاء الله، هذه حصلناها الحمد لله، فرحت بها يوم حصلتها، لأن ما يعني لو ما حصلتها ما كنت بلتقي بطلاب العلم. السلام ورحمة الله، حياكم الله،
حمكم في الله، وأعتبركم مثل أبي،
وأنا وأنا مثل أبي، وأنا مثل أبي، وأسأل الله أن يعيني على خدمة طلاب العلم.
أنا آسف يا شيخ، أنا عندي أحد إخوة في مصر عنده سؤال برسالاتي الصوتية.
الأسئلة انتهت. الأسئلة انتهت. نريد
نخرج. آسف والله، أنا آسف.
نريد نخرج.
أنا هذا يعني هذا مهم من
لا الأسئلة انتهت، سامحني، الأسئلة هذه أجل مثل أبي، وهذه رشوة أبي.
أنا آسف، أنا آسف،
وقت آخر إن شاء الله، وقت آخر، وقت آخر إن شاء الله، بإذن الله،
جزاكم الله.